كنا نحاول بيان مستثنيات من جملة مستثنيات وجوب الحضور للإقامة معهم، هو بل من جملة مستثنيات هو المسافر، مسافر مستثنى. لكن فقهاؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم لست أدري لما فعلوا ذلك، تعملت ولم أجد حسب تعاملي القاصر إلى مقصدهم أنه ماذا دفعهم إلى ذلك. قالوا يشترط الحضر، يعني يكون غير مسافر حاضرا، ولم أجد في شيء من الروايات ما يدل على شرطية الحضر في صلاة الجمعة. والذي ورد في الروايات المعتبرة وغير المعتبرة أن المسافر لا يجب عليه الحضور، فلما قالوا على حضر شرطون فوقعوا في نفس المعضلة التي وقع فيها هؤلاء الفقهاء، اشترطوا حرية واشترطوا ذكورية. لما قالوا المرأة مستثنى قالوا ذكورية شرطون، فوقعوا في الحيس والبعث في الخنسة مشكل، وهذا وين يدخل؟ وكل مرأة انتهت مشكلة، ومعين كل مرأة يقول ذكورية شرطون. كذلك في المقام مليها كذلك وقعوا في مسألة حرية. إمام قال عبد لا يجب عليه الحضور، مليها وأن تقولون حرية شرطون، حرية من عين، ماكو دليل على اعتبار حرية، إنما هو عبد مستثنى منها وجوب الحضور ممن يجب عليه الحضور. كذلك في المكان قالوا حضر شرط فلا تجب صلاة الجمعة على المسافر، وهذا كلام إذن مثل ذاك. والروايات إنما تلت على أن المسافر مستثنى لا أن حضر شرط. وهناك بعض المطالب تثار على هذا. مرتان شخص يكون مسافرا لغة، ولكن الشرع الشريف لا يجي عليه أحكام المسافر، مثلا الذي خرج من وطنه دون المسافة، قاصر دون المسافة، فهذا بحكم العرف العقل وكذلك عرف مو عرف المسامحي فقط، حتى عرف اللغوي هو مسافر، ولكن شارع المقدس لم يرتب عليه أحكام المسافر. فعينادين ما دام الشارع لم يجعله مسافرا، فأينما رتب الشارع حكما من أحكام للمسافر تلك الأحكام لا تشمل، من جملتها هذا وجوب الحضور. إن بل هذا استثني منه مسافر، يعني والذين يكونون في حكم في أحكام مسافر تجري عليه، والذي لم يقصد المسافة ليس كذلك، فلا يكون مسافرا ولا يكون مستثنى من وجوب الحضور. هذا المقدار هذا واضح. وكذلك يأتي بهذا المعنى بعض موارد ما هو مسافر، هذا لغتان وعقلان ولدى العقلاء، ولكن الشارع لا يرتب عليه أحكام مسافر، مثل صاحب سفر المعصية فإنه مسافر معصية، وعندنا هذا الشارع هو مسافر لغة ومسافر عقلا وعند العقلاء، ولكن الشارع المقدس لا يرتب عليه أحكام المسافر، بل الشارع يقول أنه حكمه حكم هذا غير مسافر، حكم الحاضر. فإذا كان حكم الحاضر فإذا سافر معصية هناك كانت جمعة قام حيث هو سافر، فيجب عليه الحضور لأنه في حكم الشرع ليس بمسافر. وكذلك من خرج للصيد لأجل اللهو، هذا إذن الشارع المقدس لا يرتب عليه أحكام المسافر، إذن يجري عليه ما قلناه هذا قبل لحظات من أنه شارع لا يعتبره مسافرا فيجب عليه الحضور. إنما المشكلة فيما إذا حضر الإنسان بل وهو مسافر ووجد في مقام التخيير بين القصر والطمام. هناك ما حكمه؟ إن كانت هناك جمعة مقامة في نفس المكان مثل مسجد الحرام مثلا أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو جامع الكوفة أو حرم السيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حيث إنسان بل إنسان جامع السيد الشهداء كنا نجعل هذا نتكلم بعض فيه مثلا جامع الكوفة، فعندنا هو هناك جمعة مقامة فهو ورط نفسه بالحضور هناك فيجب عليه أن يشارك في صلاة الجمعة. وأما إذا لم تكن هناك جمعة مقامة ولكنه بل هؤلاء المسافرين معهم فقيه جامع لشرائع إقامة جمعة فردان، فعندنا هل يجب عليهم إقامة جمعة؟ لا يجب عليهم إقامة جمعة لأنهم مسافرون، وإنما وظيفتهم بل التمام، وذاك مطلب آخر. فالنتيجة فرقنا في موارد التخيير بين أن تكون جمعة هناك مقامة فهم حضروا فيجب عليهم إقامة جمعة ومشاركة في صلاة جمعة، وإن لم تكن هناك جمعة مقامة فلا يجب عليهم إقامة الجمعة. وأما إذا كان في كربلاء عند ضريح الحسين سلام الله عليه التخيير ثابت فيما حول الضريح، أما صحن الشريف ليس. وبما أنه العقلاء يعتبرون ولو شر مختلفة، عقلاء يعتبرون ضريح وصحن الشريف كله حرم الحسين سلام الله عليه، فعلى هذا الشخص الذي هو مخير بين الإتمام والقصر عليه أن هو موجود في مكان إقامة جمعة فيجب عليه إقامة المشاركة في إقامة جمعة. نعم لو كان هو في حرم أبي الفضل سلام الله عليه فلا يجب عليه لأنه مسافر، لا يجب عليه أن يذهب إلى حرم الحسين للمشاركة في صلاة الجمعة. هذا كله هذا واضح. وزائدا على ذلك إذا كان الشخص مسافرا في المنطقة ولكن هو هذا قاصد للإقامة، فشارع المقدس قد رفع حكم المسافر عنه باعتباره هذا أمره بالتمام، فهو مثل من سافر لصيد اللهو أو من سافر سفر معصية، كما رفع اليد شارع عن حكم إجراء أحكام المسافر عليه، كذلك القاصد الإقامة 10 أيام أيضا رفع أحكام السفر عنه عليه أن يصوم ويصلي ويشارك في صلاة الجمعة أيضا. هذا بلي. وبهم بياننا تبين ما قلنا في الأصول في الأيام الأخيرة من أنه إذا دخلت لام الاستغراق على المفرد فهذا معناه يجب هذا الحكم على كل واحد واحد، هذا واحد. وأما إذا دخل لام الاستغراق على جمع مثل الناس هذا كما ورد يجب على الناس الحضور، فالمقصود به المقصود غالب أمر مقصود حسب تطبعي في اللغة العربية السليمة لغة القرآن أحاديث النبي والروايات الأئمة المعتبرة لا يأتي لام الاستغراق على لام على جمع على جمع إلا إذا كان الحكم المتعلم إلا أن يكون الحكم الذي وجه إلى المكلف هذا لا يمكن أن يتحقق هذا إلا بمشاركة الجميع، وكذلك صلاة الجمعة هذا لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع. ولذلك قال الإمام سلام الله عليه فرض الله على الناس يعني جمع معرف باللام. هذا وللكلام بقية والحمد لله بالعالمين. ها بقي شيء أرجو المعذرة خدمتكم. وقلنا قرأنا في الجلسة السابقة الرواية أولى باب 18 اللي كان راويها فيها حفص بن غياث هو يروي عن رجل من موالي أهل البيت سلام الله عليه. هذه رواية وليظهر من كلمات صاحب المسائل هي قسم من الرواية، أما رواية قسم آخر فهو ذكرها هذا في باب 17 وذلك الذي ذكرها في 17 ذاك قسم من الرواية موجودون في كتب ثلاثة تهذيب وكذلك كافي وكذلك بلي من لا يحضر الفقيه. يتخيل من كلامه أن هذه رواية واحدة وهذه مسامحة وهذا ممن يعتبرها رواية واحدة، ولكن التعمل فيما موجود في التهذيب يتبين أنه قسم أول يروي حفص بن إياس من إمام الصادق سلام الله عليه، والقسم الثاني وهو يروي عنه واحد من مواليه هو سأل الإمام الصادق سلام الله عليه. فبعد التعمل يظهر أنهما روايتان جعلهما شيخ طوسي في التهذيب تحت عنوان رواية واحدة، وإلا ليس. وبعدهم حاولوا تصحيح رواية بتصحيح سند لها كافية والفقيه، ويقول ما دام رواية واحدتان فهذولا هذا المعنى عند محاولة فاسدة. أما أولا أسناد كلا الفقيه كلا المحدثين كليني وكذلك فقيه هذا سندهما خراب. وعلى فرض صحة سندهما هما ذكروا قطعة من الرواية هي منفصلة عن قطعة التي نحن قرأناها من باب 18 الرواية الأولى. والحمد لله رب العالمين.